أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال بلزوم الدور في الاستناد إلى فتوى المجتهد الدالة على حجية رأيه، بمعنى أنه لو أفتى المجتهد الميت على جواز البقاء على تقليد الميت، هل يجوز لنا أن نستند إلى رأيه؟ قلنا إن بعض الأصوليين قال لا يجوز بلزوم الدور، وهو توقف الشيء على نفسه، لأن الدليل الدال على حجية رأي هذا المجتهد الميت هو الاستناد إلى رأيه في جواز البقاء على تقليد الميت. وقلنا إن أي مسألة من المسائل يلزم منها الدور، بما أن الدور باطل فكل ما يترتب على الباطل باطل لا دليل عليه. ثم ذكرنا أن الماتن يحفظه الله قال يجوز الاستناد إلى رأي هذا الميت إذا أفتى بجواز البقاء أو بوجوب البقاء على تقليد الميت، إذا كان أعلى. ليش؟ قال لأن مسألة جواز البقاء نحن لا نستند إليها في مسألة جواز البقاء، وإنما نستند إليها في بقية المسائل الفرعية من أحكام الصلاة والصوم والحاج. فإذا أفتى بجواز البقاء تكون هذه الفتوى مصححة لجواز الأخذ ببقية الفتاوى، فليس الموقوف عليه هو الموقوف عليه، يعني لا يلزم توقف الشيء على نفسه، بل أن أحدهما يغاير الآخر. ونظر له بما تقدم، نعم، بأن فيما تقدم ذكرنا مسألة في جواز، في مسألة شنو؟ وجوب التقليد. ذكر الماتن قال هكذا، جواز التقليد بما أنه مقتضى السيرة العقلائية، وهذه السيرة تكون حجة إذا لم نرى ردعا من الشارع عنها، فإذا ما وصل ردع للعام عن هذه السيرة العقلائية يجوز للعام أن يستند إلى رأي المجتهد القائل بجواز التقليد، ولا يلزم من استناده شنو؟ إشكال الدور، لأنه لا دليل على حجية فتوى المجتهد بجواز التقليد إلا السيرة. أي ونحن بالخصوص في هذه المسألة أشكلنا على رأي الماتن يحفظه الله، وقلنا إن من المسائل الفرعية التي نستند إليها هي مسألة جواز تقليده، يعني مسألة جواز تقليده لابد أن تثبت بفتوى الحي كما يقول المشهور، أو بدليل معتبر من آية أو رواية أو إجماع. فإذا كنا نستند في جواز تقليده إلى فتوى بجواز تقليد الميت، لزم من ذلك توقف الشيء على نفسه. والخلاصة إن الدور ها هنا، والخلاصة أن الدور ها هنا تام واضح. كان هذا هو خلاصة ما تقدم كلامنا في هذا اليوم، تتميم للتفصيل المتقدم من أن المرجع الذي مات تارة يحكم بجواز البقاء على تقليد الميت، أو تارة يوجب البقاء على تقليد الميت، وتارة يحكم بعدم جواز البقاء على تقليد الميت. فإن حكم بجواز البقاء على تقليد الميت، نعم، وكانت فتوى الحي أيضا تؤيد البقاء، بقينا على رأيه. وإن حكم بعدم جواز البقاء على تقليد الميت فرجعنا إلى الحي، فللحي قلنا رأيان، إما أن يقول بجواز البقاء أو أن يقول بعدم جواز البقاء. واضح، إذا قال بعدم جواز البقاء راح نرجع إلى الحي، وإذا قال بجواز البقاء سوف يتعين الرجوع إلى الميت إذا كان أعلى. تتمت الكلام، ثم أوردنا إشكالا ورد في هذه المسألة. اليوم التتمة كالتالي: إذا كان هذا الميت، المرجع الميت، ما عند رأي يقول بوجوب العدول أو بوجوب البقاء على تقليد الميت، بل رأيه شنو؟ قاطع بالنسبة للأمرين. شو يقول يعني؟ يقول لا جواز البقاء يسوغ فيه الاعتماد على فتوى الميت، لا جواز البقاء أو لا وجوب البقاء ولا وجوب العدول، حتى لو أفتى الميت بوجوب العدول لا يجوز البقاء، لا يجوز العدول اعتمادا على رأي الميت. ليش؟ لما تقدم عندنا أن الرأي المشهور هو سقوط رأي الميت بنحو مطلق عن الحجية. فإذا قال هكذا لا حجية له لا في وجوب البقاء ولا في وجوب العدول، الميت بمجرد أن يموت لا يمكن أن تعتمد على رأيه، ففي هذا الحالة ماذا تعمل؟ هنا لا بد أن ترجع إلى الحي. ويصير كلام المحقق اليزدي في العروة وكلام الشراح على العروة واضح في هذه المسألة، يعني أن إذا كان الميت يقول لا يجوز الاعتماد على فتوى الميت لا في وجوب البقاء ولا في وجوب العدول، فلا بد هنا من الرجوع إلى الحي، حتى وإن كان الحي غير أعلم، وحينئذ يتعين العمل على هذا العامي بقول الحي. فإن أفتى بجواز البقاء وكان الميت أعلى جاز البقاء على تقليد الميت، أفتى بوجوب البقاء أيضا يتعين على المكلف أن يعمل بآراء الميت. أما إذا أفتى الحي بعدم جواز البقاء على تقليد الميت حتى وإن كان أعلم، تعين على العامي الذي رجع إلى هذا الأعلم الرجوع إلى فتوى الحي وإن كان غير أعلم. فإذا كنا نلتفت خلاصة هذه التتمة، أنه إذا قال الميت الأعلم بنحو مطلق لا يجوز الاعتماد على رأي الميت مطلقا، لا في وجوب البقاء ولا في وجوب العدول، تعين حينئذ أي الرجوع إلى الحي، وإن كان الحي هو غير أعلم لكن لابد أن نعمل برأي الحي. فإن قال الحي يجوز البقاء جاز البقاء، إن قال يتعين البقاء تعين البقاء، إن قال أيضا لا يجوز البقاء على تقليد الميت بل يجب العمل بفتوى الحي، حينئذ شنو؟ يتعين العمل برأي الحي وإن كان مفضولا، وترك العمل بفتوى الميت وإن كان الميت أفضل. هذه خلاصة المسألة. المسألة التي سنستعرضها الآن قد مر علينا الإشارة إليها، طبعا لما نقول هكذا دللت السيرة العقلائية على جواز التقليد لأنه من رجوع نعم الناس إلى أهل الخبرة، وهكذا العقلاء متعارف عندهم أن يرجعوا إلى أصحاب الخبرة في كل مجال من المجالات، لما نقول هكذا. طيب عندما نرجع إلى سين، إلى المجتهد الفلاني سين، هذا المجتهد عندما نرجع إليه لابد أن يكون من أهل الخبرة. ما معنى أهل الخبرة؟ يعني أهل الخبرة بالطرق المتعارفة التي من سلكها وصل إلى العلم أو الحجة بالحكم الشرعي، ولا نرجع إلى من يسلك بعض يسلك مسالك بعض العلوم الغريبة كالجفري مثلا أو الرامل، قد شخص يقول أو يسلك مثلا طريق الرياضة ويقول ينكشف لي العلم انكشافا حقيقيا بالصوم مثلا وبتهذيب النفس، فأنا أرى أستطيع أن أرى أعرف الأحكام الشرعية من خلال الرياضة، أي الرياضات هذه. طبعا هذا يعني السلوك أو السير لمعرفة الأحكام الشرعية عن طريق الكشف والرياضات الشاقة الروحانية أو عن طريق بعض العلوم الغريبة، سلوك هذه الطرق لا يسوغ للعام أن يعتمد على رأي من وصل إلى العلم بالحكم الشرعي، يعني العلم الشرعي بالحكم الشرعي لدى هذا السالك لأحد هذه الطرق الجفر أو الرامل أو أحد العلوم الغريبة الأخرى أو استعمال هذا الشخص بعض الرياضات الروحية الشاقة للعلم بالحكم الشرعي. طيب حتى لو علم وكان علمه موجبا لانكشاف الواقع له، لكن العامي لا يجوز له الاعتماد على رأيه. ليش لا يجوز؟ ها، لأنه لا يعد من أهل الخبرة في هذا المجال. متى يعد من أهل الخبرة؟ عند العرف العقلائي، إذا سلك الطرق المتعارفة، فما لم يسلك الطرق المتعارفة وسلك الطرق غير المتعارفة، كما قلنا جفر أو الرمل أو الرياضة الروحية الشاقة، حتى وإن علم بالحكم الشرعي، لكن علمه بالحكم الشرعي لا يسوغ، لا يجوز رجوع العامي إلى هذا العالم. ليش؟ لأن عمدة الدليل الذي دللنا به على جواز التقليد هو كون هذا العالم من أهل الخبرة، ومن سلك أحد هذه الطرق التي أشرنا إليها لا يعد من أهل الخبرة لدى العقلاء، لدى العرف العقلائي. أي يقول: وما أوردنا نحن هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاتكاء إليه. أي شلون؟ يقول يعني مجرد أن يقول لنا شخص: أنا أعلم بالحكم الشرعي في مسائل الحج مثلا عن طريق الرياضات الروحية، ما يجوز نرجع له. ليش ما يجوز نرجع له؟ لأنه من الواضح أن علمه لا يجعله مصداقا من مصاديق أهل الخبرة. متى يكون مصداق؟ إذا علم بمسائل الحج عن الطرق المتعارفة، الآيات والروايات والإجماعات والشهرات وما إلى ذلك من الأمور، شنو؟ المتعارف عليها عند المتشرعة. أما السلوك، المسار، السير في مسار غير متعارف، لا يجعل السائر من أهل الخبرة. بس السيد الخوئي يرحمه الله إيش قال؟ قال هكذا، قال: نعم يجب أن نرجع إلى الشخص الذي شنو؟ يعتمد في استنباطاته للأحكام الشرعية على الطرق المتعارفة. ليش؟ لأن الأدلة الدالة على شنو؟ على التقليد، هذه الأدلة ليس لها شمول، لا تشمل العلم بالحكم الشرعي من الطرق غير المتعارفة. وبما أن في رجوعنا لابد أن نستند إلى دليل، الدليل لا يشمل العلم بالأحكام الشرعية من الطرق غير المتعارفة، فلا يكون علم هذا العالم بالأحكام الشرعية من الطرق غير المعترفة يجعله مصداقا. لشنو؟ للعالم الذي يجوز لنا الرجوع إليه والاعتماد على فتاوى. الماتم يشكل على السيد الخوئي رحمه الله، يقول: نعم أدلة التقليد أنت تقول لا تشمل الطرق غير المتعارفة، بس عندنا إشكال عليك. أي شنو هذه الطرق المتعارفة الشرعية المقررة بين المتشرعة؟ احنا نعرف أن هذه الطرق المتعارفة بين متشرعة هي مورد اختلاف عند العلماء. يعني مثلا بعضهم يجوز إجراء البراءة العقلية وبعضهم لا في شبهات الحكمية، وبعضهم يقول بالاحتياط. احنا ما نقدر نقول ان الطرق هذه المتعارفة هي مورد اتفاق بين العلماء، حتى لابد ان يسلك الطرق المتعارفة كي تصبح فتاوى حجة. ما عندنا ضابطة تخلي تقول لنا والله الطرق المتعارفة هي 4 أو 6 أو 8، ما نقدر نقول هكذا لوجود الاختلاف في هذه الطرق المتعارفة. أي إن قلت إحنا نستند إلى الدليل الدال على اعتماد رأي المجتهد لكونه من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو لكونه نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، يعني الناظر. إذن العالم شنو؟ هو الناظر في الحلال والحرام والعارف بالأحكام. أي نقول ماذا تريدون بالناظر؟ هل الناظر هو الذي يعرف الحكم الواقعي؟ واضح أن الناظر لا يعرف الحكم الواقعي لكون الفتاوى هذه قد تصيب الحكم الواقعي وقد تخطئ الحكم الواقعي. وإن كان تريدون بالناظر اللي نظر في الحلال والحرام، هو الذي تعرف على الحلال والحرام بالطرق التي هو يراها ماذا؟ يعني موجبة لعلمه بالحلال والحرام. راح تدخل هذه الأمور التي ذكرناها، لأن من الطرق الموجبة له للعلم بالحلال والحرام هو نظره في هذه العلوم الغريبة أو الممارسة الشاقة لبعض الرياضات الروحانية التي توصله لانكشاف بعض الأحكام لديه. ولذلك شوف شو يقول الماتن، احنا ما نقدر نقول كما قال السيد الخوي يرحمه الله ان يعني الأدلة الدالة على جواز التقليد خصصت التقليد بالطرق المتعارفة، لأن هذه الطرق المتعارفة إن كانت بنظره فهي قد تشمل في نظره متعارف أن يقوم مثلا ببعض الرياضات الشاقة كالصوم مثلا وممارسة شنو؟ نعم كثرة النوافل والصلاة حتى يصبح ماذا؟ يعني ينكشف له شيء من الأحكام الشرعية. أي فإذا كلام السيد الخوي يرحمه الله في خجل، وإن أراد أنه لا، الطرق المتعارفة يعني الحاصلة من الكتاب والسنة، نقول لك عندنا طرق غير متعارفة لكنها مو حاصلة من الكتاب والسنة. شنو الطرق المتعارفة؟ بس الإجماع، السيرة، مستقلات العقلية، كل هذه الأمور يجوز أن نستنبط بها الأحكام الشرعية كالإجماع والشهرات والسيرة المتشرعية، ومع ذلك هذه ما تدخل تحت عنوان العلم بالأحكام الشرعية من خلال الكتاب والسنة. فإذا الأحسن أن يكون اعتمادنا على فتاوى المجتهد التي هي حجة في حق من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، شنو؟ على السيرة. نقول إن السيرة لا تشمل فتاوى من اعتمد هذه الطرق الغير متعارفة أو غير المتعارفة، بل هي خاصة بالطرق المتعارفة فقط وفقط فحسب. ولهذا يقول الماتن: الوجه الوجيه الذي ينبغي الاستناد إليه في الرجوع إلى العالم هو أن هذا العالم لابد أن يكون من أهل الخبرة في هذه الصنعة التي يعني صنعة الاستنباط، صنعة العلم بالمعارف الفقهية، الأحكام الفقهية، لابد أن تحصل لديه هذه الصنعة. شنو؟ من خلال البحث في الآيات والروايات والإجماعات والشهورات والقواعد الأصولية وما إلى ذلك، ومن خلال هذا الاستعراض الذي ذكرناه سوف يتبين لنا أيضا أنه لا يجوز لنا تقليد بعض الأشخاص. مثلا من أي كان كثير القطع، ولذلك مر عندنا بحث هل أن قطع القطاع حجة أو غير حجة. ما يجوز أن نعتمد على فتاوى من يحصل له القطع بشكل سريع، أو أنه يعتمد الأدلة الموهونة من خلال الذوق. الذوق عند ذوق مثلا يتلائم مع بعض هذه الأدلة الموهونة اللي لا يجوز الاعتماد عليها والركون إليها عند مستقيم السليقة السير على جادة الصواب، لكن عند هذا المجتهد باعتباره ذوقي يعتمد هكذا، يستحسن كما نقول في الاستحسان، يرجح بهذا الاستحسان بعض الآراء اعتمادا على هذا الذوق الخاص به. لا، يكون نعرف أن ذوقه الخاص هذا غير حجة. إذا كان عنده ذوق مثلا ويستند إلى ذوقه الذي لا تنطبق عليه المعايير في كيفية استنباط الحكم الشرعي، فلا يجوز لنا أن نعتمد على فتاوى هكذا شخص، لأننا نعتبر هكذا شخص شنو؟ غير مستقيم في طريقة استنباطه للأحكام الشرعية. أي المسألة الأخرى التي أيضا ينبغي لنا ماذا؟ الالتفات إليها. أي وهذه تقدمت هذه المسألة في مطاوي الأبحاث السابقة. طبعا العامي ها هنا عندما يرجع إلى المكلف ماذا يريد من العامي عندما يرجع إلى المجتهد المرجع، ماذا يريد من هذا المجتهد المرجع؟ يريد هكذا: أن يحصل على الفتوى الشرعية الحجة في حقه، بمعنى أنه العامي لا يبحث عن الوصول إلى الفتوى القائلة إن هذا الرأي هو المطابق لحكم الله الواقعي، بل يعمل العامي بالفتاوى المنجزة للتكاليف الفعلي في حقه ويكتفي بذلك. هذا خلاصة ما يسعى إليه العامي يعني غير المجتهد في الأخذ بفتوى المجتهد، أنه يأخذ بهذه الفتاوى للمجتهد أولا أن تكون عن طريق معتبر مقرر كما ذكرنا في البحث السابق. ليش؟ لأنه ما يصدق عليه إذا سلك طريق غير معتبر كالجفر أو الرمل أو الرياضة الروحية الشاقة، ما يصدق عليه أنه من أهل الخبرة. وأيضا نحن لا نشترط في رجوعنا إلى هذا المجتهد الجامع للشرائط أن نتعرف أو أن نعلم بالحكم الشرعي الذي ماذا يجب علينا امتثاله، بل يكفينا ماذا الخروج كما يعبر الماتن من عهدة التكاليف الشرعية المناطة بنا، ولا فرق في الخروج من عهدة التكليف المنجز في حقنا بين أن يكون استنباط هذا العالم يعتمد الآية أو الرواية أو الأصل الشرعي أو العقلي. جميع هذه الأدلة بما أنها أدلة معتبرة ومتعارف عليها في مقام الاستنباط يكفينا أو تكفينا الفتوى الصادرة من هذا العالم والقائلة، هذه الفتوى ماذا تقول؟ والقائلة بأنها تكفي في الاعتماد والعمل بهذا الرأي. ولهذا يقول أيضا الماتن عندما نقول للعام أو نطبق على العام قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونقول إحنا ندلل على جواز التقليد أو على لزوم التقليد بهذه الآية. طبعا هذه الآية ما تقول لك لابد أن يتوصل هذا المجتهد إلى استنباط الحكم الواقعي، تقول لك هو هذا المجتهد أهل الذكر وهو يفعل ملكة الاجتهاد لديه في استنباط الحكم الشرعي المناط بالمكلف، يعني الذي يجب على المكلف على العام أن يعمل به، سواء كان هذا الحكم الشرعي يطابق الواقع أو فقط هناك منجزية ومعذرية كما تقدم. وقد ذكرنا ما يصلح، ما يصلح شنو؟ أن يوضح هذا المطلب في المقام. ايش قلنا؟ قلنا هكذا أن فتاوى المجتهد عندما يفتي بها ويقول في بداية رسالته العمل بهذه الفتاوى مجزئ ومبرر للذمة، أي يبتني عليه هذه الفتاوى؟ على أن الأدلة الدالة على حجية رأيه دالة على أنه شنو؟ أنه يجوز للمكلف أن يعتمد على هذه الفتاوى، وإن كان هذا المكلف لا يستطيع أن يشخص هذه الأدلة بنفسه، لكن هذه الأدلة التي يشخصها المجتهد الجامع للشرائط تكون حجة في حق نفسه وفي حق جميع مقلدي الذين يرجعون إليه في الاعتماد على الفتاوى. أي هكذا يقول الماتنين، علينا أن نلتفت إلى أنه عندما نقول يجوز البقاء أو يجب البقاء على تقليد سين من الناس. أي لابد أن ننظر إلى هذه المسألة، أننا بحاجة أن نلتفت إلى أن فتاوى المجتهد حج بنحو مطلق اتفقت مع رأينا وذوقنا أو اختلفت معه، سواء هذه الفتاوى طريق للحكم الواقعي أو لا، مجرد تنجز حكما ظاهريا في حق المكلفين. وقوله تعالى يعني أو ما ورد من أمر الله تعالى بسؤال أهل الذكر، هذا الأمر يشمل ويعم سؤال أهل الذكر شنو عن الأحكام الواقعية، وسؤال أهل الذكر عن الأحكام المنجزة في حق عامة الناس التي يرى الفقيه أن من أراد أن يمتثل أوامر الشارع فعليه أن يطبق هذه الفتاوى. ولذلك يقول هو العمل بهذه الفتاوى مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله. ارجعوا الآن إلى شنو؟ ارجعوا إلى التطبيق للكلام، تتم ستأتينا إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال وصلنا هكذا، هذا كله إذا اقتصر الميت على الفتوى بوجوب العدول أو بوجوب البقاء، يعني أحد الشقين فقط اقتصر عليه، تفصيل المتقدم يصدق على فتوى المجتهد التي تقول بوجوب البقاء أو بوجوب العدول. أما لو قال المجتهد لا يجوز لا البقاء ولا العدول اعتمادا على رأي الميت، فشي تعين الرجوع إلى الحي بشكل مطلق. أما لو أضاف إلى ذلك الفتوى بعدم جواز الاعتماد في البقاء أو في العدول على فتوى الميت، كما سبق من العروة الوثقى سبق أن ما يجوز الاعتماد على رأي الميت لا في البقاء ولا في العدول، حينئذ ماذا يقول؟ وجب على العام بمقتضى السيرة التي لا طريق لإثبات الرد عنها في هذه المسألة تقليد من؟ تقليد الحي. ولذلك يقول وجب على بمقتضى السيرة لا طريق لإثبات الرد عنها في هذه المسألة تقليد الميت، فتكون شنو السيرة؟ يعني تقول لك ترى فتوى حجة في الردع عن العمل برأي الميت، فلا تعمل برأيه، لابد أن ترجع إلى الحي الميت التي لا طريق لإثبات الرد عنها في هذه المسألة تقليده بالفتوى المذكورة، فنحرز بفتوى هذا الميت الرد عن تقليده في وجوب العدول وفي وجوب البقاء. يعني هو كأنه ماذا يؤيد؟ أنه لا يجوز العمل برأي الميت مطلقا لا في وجوب البقاء ولا في وجوب العدول، وإن كان هو مقتضى السيرة كما سبق، ويتعين تقليد الحي المفضول أي في العمل بآراء حي، فإن أفتى هذا الحي بوجوب البقاء وجب البقاء على تقليد الميت، أي وجب البقاء على تقليد الميت في المسائل الفرعية، وإن كان الميت يرى وجوب العدول عنه، لكن نحن ما نستند إلى رأيه في هذه المسألة وإنما نستند إلى فتوى الحي، وإن أفتى الحي بوجوب العدول وجب العدول عن هذا الميت وإن كان أعلم، وتقليد الحي وإن كان غير أعلم، وجب العدول عن تقليد الميت في المسائل الفرعية وإن كان الميت يرى وجوب البقاء على تقليد نفسه، على تقليد شنو؟ الميت إذا كان أعلى. المسألة الرابعة، حيث تقدم أن جواز التقليد يبتني على ما ارتكز عند العرف العقلائي من الرجوع لأهل الخبرة في الحدسيات، لأن الفتاوى شنو هذه؟ في الحقيقة استنباط للأحكام الشرعية من الآيات والروايات وسائر الأدلة الاجتهادية والفقهاتية. فلا بد في جواز تقليد المجتهد من أن يكون قد سلك هذا المجتهد الطرق العقلائية المتعارفة. أما لو سلك غيرها كعلم الرملي أو علم الجفري أو مارس بعض الرياضات الشاقة التي من خلالها ينكشف له الواقع بالحكم الشرعي، أي وقد يدعى أن هذا علم، أي مما قد يوجب العلم وإن لم يعتمد هذا العلم العقلاء. العقلاء يقول لك صح هو علم بس حجة على نفسك أنت وليس بحجة على غيرك. ولذلك يقول لم يعتمد عليه العقلاء بما هم عقلاء ولم تدلل الأدلة على حجيته، فهو وإن كان علما أو يصدق على هذا أيضا العالم بهذا العلم بأنه عالم، وهو يقول أنا عالم بالأحكام الشرعية، وهو بالنسبة إلى شخصه يجوز له الاعتماد على قطعه الناشئ مثلا من الرياضة الروحية، إلا أنه لا يجوز لعامة الناس أن يرجعوا إليه إذا كانت فتاوى مستندة إلى مسائل شنو الكشف والشهود المدعى أو إلى مسائل علمي الجفر والرام. ليش؟ لأنه لا يصدق على هكذا مجتهد يعلم بالأحكام الشرعية عن هذه الطرق الغريبة والعلوم الغريبة، لا يصدق عليه أنه من أهل الخبرة. ولذلك شوف شو يقول الماتب، وهذا هو العمدة في المقام لا ما ذكره بعض مشايخنا السيد الخوئي من لزوم الرجوع إلى من استنبط الأحكام من الطرق المقررة شرعا. ليش؟ لاختصاص أدلة التقليد الشرعية بأهل الذكر أو الناظر في الحلال والحرام ونحوهما مما يختص بذلك، إذ فيه مع عدم انضباط الأدلة المقررة شرعا للاختلاف فيها بين العلماء أن المراد بأهل الذكر أو الناظر في الحلال والحرام، إن كان المراد هو الباحث عن الأحكام الشرعية المحصل لها بلحاظ الواقع فلا طريق لإحراز انطباقه على المجتهد مع احتمال خطأه، لأنه إحنا نعلم أنه لن يصيب في كل أحكامه، فشنو الطريق الذي يجعل لنا ماذا الاعتماد على قوله والعمل برأيه مع أنه يخطئ؟ فلا طريق لإحراز انطباقه على المجتهد مع احتمال خطأه وإن كان هو المحصل لها بنظره. راح يشمل شنو؟ من قطع بهذه المسائل من الطرق غير المتعارفة وإن كان هو المحصل لها بعد النظر في الكتاب المجيد والأحاديث الشريفة، كما قد يناسب ذلك الاستدلال بآية أهل الذكر وما تضمن الرجوع للرواة قصر عمن أخذها من الإجماع أو السيرة والمستقلات العقلية ونحوها. فينحصر الوجه في الدليل الذي أوردناه وهو اعتماد آراء المجتهد الذي يستنبط الأحكام من الطرق المتعارفة على شنو؟ على دليل السيرة العقلائية. فينحصر الوجه بما أشرنا إليه غير مرة من ورود أدلة التقليد الشرعي مورد الإمضاء لهذه السيرة العقلائية الارتكازية المزبورة، والمعيار على ذلك لا على خصوص العناوين المذكورة في تلك الأدلة، وهي تقتضي ما ذكرنا أيضا، يعني لا بد الاعتماد على رأي المجتهد الذي يسلك الطرق المتعارفة. وبذلك يظهر عدم جواز تقليد من خرج في قطعه أو في استظهاره أو نحوهما عن الطرق المتعارفة لاعوجاج سليقته. بهذا نكتفي، يأتينا تطبيق المسألة الخامسة إن شاء الله وبعض ما يرتبط بها، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.